آخر ما تبقى عندنا في مفهوم الغاية وهو البحث من ناحية المفهوم، وقلنا إن معنى كون جملة الغاية لها مفهوم، قلنا أهم شيء نفهم شنو معناها، إن الجملة الغائية لها مفهوم ليس معناه الانتفاء عند الانتفاء كالجملة الشرطية أو الجملة الوصفية على القول بأن لها ماذا مفهوم، بل معناه حينما هذا معنى الجملة الغائية لها مفهوم، بل حينما يثبت الحكم الطبيعي للمغير ينتفي الحكم الطبيعي عن الغاية وما بعد الغاية، هذا معنى أن الجملة الغائية لها ماذا مفهوم، هو إذا ثبت الحكم الطبيعي للمغير يثبت نفي إذن هو الانتفاع عند الثبوت، يثبت نفي الحكم الطبيعي عن الغاية وما بعد الغاية، إذن صار معناها الانتفاء حين الثبوت، الانتفاء حين الثبوت. الشيخ نعطينا مثال، قلنا مثل لو قيل لك اغسل يدك إلى المرفق، اغسل يدك إلى المرفق، فإلى أداة غاية والغاية المرفق والمغية هو اليد، والحكم وجوب الغسل، والحكم ماذا؟ وجوب الغسل. هنا شاهدنا شو نقول، بس نقول إما أن نقول إن الحكم الذي ثبت للمغية يثبت للغاية وما بعد الغاية، أو نقول إن الحكم الثبت للمغيّا ينتفي عن الغاية وما بعد الغاية. فعلى الأول الجملة الغائية لا مفهوم لها، على الثاني الجملة الغائية لها ماذا؟ مفهوم. فإذا قلت كما ثبت وجوب الغسل لليد يثبت للغاية، الغاية هي المرفق فيثبت للمرفق بعد، وإلى ما بعد الغاية، ما بعد الغاية هذا الذي بين المنكب والمرفق، ويثبت أيضا إلى ما بعد الغاية، إذن معناه ما عندنا انتفاء، إذن الحكم الطبيعي ثابت على للمغية وللغاية ولما بعد الغاية، إذن الجملة الغائية لا مفهوم ماذا لها. أو نقول لا، إن هذا الحكم وهو وجوب الغسل ثبت للمغية وبثبوته للمغية ينتفي عن الغاية وهي المرفق، لا يجب غسل المرفق ولا ما بعد شنو الغاية وهو ما بين المنكبين. إذن هنا نقول إن الجملة الغائية لها ماذا؟ واضح، فكرة واضحة. وهذا البحث يتصور، بهذه الصورة إذا تحقق شرطان، الشرط الأول عدم وجود القرينة الدالة على ثبوت المفهوم أو نفي المفهوم، فنحن بحثنا مع انتفاء القرينة وعدم وجود القرينة نسأل هل الغاية لها مفهوم أو ليس لها ماذا مفهوم، هذا واحد. والنقطة الثانية المهمة برح ما ذكرتها هاي عدت الموضوع كل عمو داي نقطة. الأمر الثاني إن النزاع بين الأصولين يتصور في حالة عدم ثبوت حكم المغية إلى حكم الغاية، يعني يكون يثبت عندك، وهذا البحث المنطوقي خذنا له ونسينا البحث المنطوقي، هل الغاية داخلة في حكم المغية أو غير داخلة في حكمها هو المغية، إذا وصلت لهذه النتيجة إن 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 الغاية غير داخلة في حكمها هي المغية، حينئذ يجري النزاع الأصولي، هو الأصولي بأن الجملة الغائية لها مفهوم أو ليس لها ماذا مفهوم. أما إذا ثبت إن الغاية داخلة في حكم المغية حينئذ بعد لا مفهوم، حينئذ لا يبحث، لأنه أصلا ثبت بعد ماكو مفهوم، سيبك بعد ماكو شنو قاعد تقول لي الغايه وين داخله في حكم المغير. واحنا المفهوم شنو معنى كون ينتفي الحكم الطبيعي الذي ثابت للمغير عن من ينتفي؟ عن الغايه وما بعد الغايه. وضح. هذا كان ملخص الكلام لنهايه الدرس السابق. وبعد ان فهمنا ذلك فاننا نسال ما هو قول الاصوليين في هذه المساله. يعني جاوبون اكل او ما اكل، الغايه الها مفهوم لو ما الها مفهوم؟ قلت المساله خلافيه، وفي المساله اقوال. نذكر ثلاثه اقوال، نذكر ثلاثه شنو اقوال. القول الاول ان الجمله الغائيه لها مفهوم، لها شنو مفهوم. ونسب صاحب المعالم هذا القول الى المحققين، ومنهم المحقق صاحب الشرائع في كتابه الأصول اسمه معارج الأصول، عنده كتاب واحد اسمه معارج الأصول. ونسبه الشيخ الأعظم، ياهو نسب من؟ أن الجملة الغائية لها مفهوم. ونسبه الشيخ الأعظم في بحثه إلى المشهور، إلى المشهور. وبه قال، وبه قال عليكم السلام، وبه ماذا قال؟ وهذا تلاحظوا في كتابه مطارح الأنظار. هذا القول الأول. القول الثاني، القول الثاني إن الجملة الغائية لا مفهوم لها، إن الجملة الغائية لا مفهوم لها. وينسب هذا القول إلى الشيخ الطوسي في كتابه عدة الأصول. قلنا الشيخ عند كتابين، عدة الفقه وعدة شنو الأصول. مطبوع هذا أكو واحد مجلد هسه موجود قبل سواك شايفانه، واكو واحد محقق مجلدين. انا عندي المجلدين، خوش ده محقق بتحقيق الله يرحمه يسمونه الشيخ فارس الحسون، ها خوش محقق هذا الكتاب في مجلدين. ونسب ايضا الى السيد المرتضى في كتابه الذريعه، هم موجود هذا اللي في كتاب واحد الذريعه السيد المرتضى. ونسب الى السيد المرتضى في كتابه الذريعه. انتهى القول الثاني. القول الثالث، هذا القول يقول بالتفصيل، هذا القول يقول ماذا بالتفصيل، وهو إن الغاية هل هي قيد للحكم أم أن الغاية قيد لموضوع. قاعد يفصل الغاية تقول إلا كذا، ها إلا كذا قيد للحكم، يا الحكم الحكم الطبيعي الذي ثابت للمغير، ثابت إلمن للمغير. هل هي قيد للحكم أم أن هذه الغاية هي قيد إلمن للموضوع؟ واضح. فإذا قلنا إن الغاية قيد للحكم، قيد ماذا قيد قاعد أقول قيد إلمن للحكم، فإن الجملة الغائية لها مفهوم، فإن الجملة الغائية ماذا لها مفهوم. مثل كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه ماذا، يعني إن الحكم بالطهارة ثابت ما دمت لا تعلم بأن الشيء ماذا نجس. والعبارة أما إذا، والعبارة إما إذا علمت إن الشيء نجس انتفى حكمه، هو انتفى هو هذا المفهوم، انتفى حكم الطهارة. لأنه بعد انكشاف الواقع أنه نجس لا يمكن أن نقول هو طاهر، لأنه سوف تجتمع الطهارة والنجاسة على شيء في آن ماذا واحد. واضح. ومثل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه ماذا حرام، فعدم حصول معرفة الحرمة يبقى حكمها هو الحلية. فإذا انكشف الواقع وعرفت أن هذا شيء حرام انتفى، انتفى هذا مفهوم الغاية، انتفى انتفى انتفت الحلية، انتفت شنو الحلية. لأن الحلية لو إذا ثبتت الغاية سيستلزم في الواقع ثبوت الحلية والحرمة على شيء واحد، وذلك باطل ما هو إلا جمع بين النقيضين. إذن إذا كانت الغاية قيدا للحكم يثبت إن الجملة الغائية لها ماذا؟ مفهوم. واضح؟ وأما إذا قلنا بأن الغاية قيد لمن؟ للموضوع. إن الغاية قيد لمن؟ للموضوع أو لمتعلق الموضوع. كيف؟ لمتعلق الحكم أو لمتعلق شنو الحكم؟ إذا دققنا عندنا الموضوع الحكم شيء، متعلق الحكم شنو شيء. فأي نثبت؟ سواء ثبت لمتعلق الحكم الغاية قيد لمتعلق الحكم، أو أن الغاية قيد لموضوع الحكم، حينئذ نقول إن الجملة الغائية لا مفهوم لها، وحالها في ذلك حال الجملة الوصفية. ليش؟ لأنه سوف يصبح المقام إن الموضوع زائد الغاية بعدما وجد صدر عليهما شنو الحكم. وثبوت شيء لشيء لا يلزم نفيه ماذا عن شيء آخر. فمثلا إذا قيل لك السر من البصرة إلى الكوفة، من البصرة علما إلى الكوفة، فإن الحكم وجوب السر، وان الموضوع هو السير. تسمي متعلق الحكم ماكو اشكال، تسمي الموضوع ماكو اشكال، لان بعضهم جعل المتعلق موضوع واحد، وان موضوع الحكم شنو هو السير. شو ركز وياي؟ وكون من والى، هاي من حرف جر الى حرف جر، هذا متعلق. ومن الكوفة الى البصرة، هذا القيد الذي هو الغاية الى البصرة، وياهم المن، قيد المن للموضوع، قيد المن للموضوع الذي هو السير. ليش؟ لأن هاي الجملة بهاي القوة، بس انتبه لي بهاي القوة، السير من البصرة إلى الكوفة واجب. هسه بروح عليك، أنت دارس نحو، هاي إلى البصرة جار ومجرور متعلقة، متعلقة بواجب أو متعلقة بالسير؟ متعلقة بالسير. إذن ما هي الوجوب؟ إذن هي ليست قيدا للمن للوجوب. إذن هذا الموضوع كامل، وهو السير من البصرة الكوفة، بعدما اكتمل الموضوع صدر عليه الحكم وياه الوجوب، صار من باب إثبات شيء لمن إلى شيء. وثبوت وجوب السير إلى سير من البصرة الكوفة لا ينفي الوجوب عن سير آخر، كالسير مثلا من بغداد إلى الكوفة. واضح؟ لا ينفيه ماذا ذلك. وضحت المسألة؟ وهذا التفصيل قال به صاحب الكفاية، قال به ماذا؟ صاحب الكفاية وأغلب المحققين كضياء الدين العراقي والنائيني والسيد الخوي رحمهم الله جميعا. وضح المسألة حد الآن؟ ثلاث أقوات. لا الآن نسأل، ما هو رأيك أيها المصنف؟ قال أنا أميل مع القول الثالث، أميل مع القول الثالث، أقول بما قاله صاحب الكفاية. وضحت الفكرة لحد الآن؟ بقى السؤال الأخير وينتهي إن شاء الله بحث مفهوم الغاية. نقول بعد هذا القول نسأل، أيها المضفار، أيها المصنف، حينما نرى جملة غائية ولا توجد عندنا قرينة تشير إلى أن الغاية قيد إلى الموضوع، أو أن الغاية قيد لمن؟ إلى الحكم، وليس هو مورد نعرفه هل هي، بل يحتمل الوجهان، ماذا نصنع؟ أي ما هو الظاهر؟ ماذا يقتضي الظهور؟ هل يقتضي الظهور عندك إن الغاية قيد للحكم، أم إن الغاية قيد لمن؟ للموضوع، حتى نبني نقول الجملة لها مفهوم لو ما لها ماذا؟ مفهوم. وياي جواب المصنف، وهذا الجواب نفسه إذا تراجع تلقيه هو رأي النائيني، تلقيه نفس رأي ياهو النائيني. قال إن الظاهر من اللاف إن الغاية قيد للحكم، إن الغاية شنو؟ قيد للحكم. وإذا كانت الغاية قيد للحكم يلزم أن الجملة الغائية لها مفهوم، أن الجملة الغائية لها شنو؟ مفهوم، لأن الحكم يثبت ما دام القيد منتف، وبوجود القيد ينتفي الحكم عن الغاية وما بعد شنو الغاية. وهذا هو الظاهر من سياق الكلام العربي. وضحت المسألة؟ أما إذا كان كانت الغاء أما كون الغاء أما كون الغاية قيد للموضوع قلت فهذا يحتاج إلى مؤنة زائدة يحتاج إلى قرينة تثبت إن الغاية قيد لمن لموضوع الحكم واضح المسألة إذن الراجح عندنا وأنا عند المصنف الراجح عندنا شنو إن الغاية لها شنو مفهوم ليش لأنه مع انتفاء القرائن وعدم التشخيص إن الحكم قيد للغاية إن الغاية قيد للحكم أو للموضوع فإن الظاهرة إن الغاية قيد لمن للحكم وإذا كانت الغاية قيد للحكم بعد اتفقنا إحنا على التفصيل الملوك الكفاية بأن جن الغاية لها ماذا مفهوم ما لم تكن هناك قرينة تنفي ذلك هذا تمام الكلام في مفهوم الغاية نطبق العبارة الجهة الثانية قلنا هذا بحث المفهوم الجهة الأولى بحثينه كان منطوقي في مفهوم الغاية وهي موضوع البحث هنا بالأصول هي وشنا ببحث المفاهيم فإحنا بحث المفاهيم مو البحث المنطوقي البحث هو المفهومي فإنه قد اختلفوا أشرح أذكر التفصيل في أن التقييد بالغاية مع قطع النظرية عن القرائن الخاصة لأن هذا شرط لابد منه مع وجود القرائن بعد نحن والقرائن هل يدل يا إذن الغاية هل يدل تقييد بالغاية هل يدل على انتفاء سنخ الحكم شو يعني طبيعي الحكم من سنخ الحكم نوع الحكم طبيعي الحكم ألفاظ مترادفة لمعنى واحد على انتفاء سنخ الحكم عمن عما وراء الغاية يعني ما بعد الغاية ومن الغاية نفسها إذن هل معنى الغاية إن الحكم طبيعي حكم منتفي عن نفس الغاية ومنتفي على عن ما بعد الغاية شلون شرحنا المرفق الغاية وما بعدها هذا واضح المسألة ها فثبوت الحكم للمغية هل معناه ينتفي هذا الحكم الطبيعي عن الغاية وما بعد الغاية إذا لم تكن شو هذا القيد المهم قلت لك هذا الحكي كله يصور شنو هو العبارة قلت لك ركز عليه ركز عليه واحد ما تقراها عبارة غامضة عسل يعني ما يكتل تبي إذا لم تكن داخلويا إذا لم تكن الغاية قلت لك إذا ثبت إن الغاية داخلة في حكم المغية بعد ما عندنا نقاش ماكو مفهوم بعد الغاية وين داخلة في حكم يعني إن الحكم إن طبيعي حكم شمل المغية والغاية وما بعد بعد ما كنت فا بعد ما عندي شنو إذا نكون يثبت عندك إن الغاية غير داخلويا يا الله يقول النزاع قيد الغاية هل ينفي الحكم الطبيعي عنها أو لا ينفي الحكم الطبيعي عنها طبيعي الحكم يعني أو لا يعني لا ينتفي طبيعي الحكم عن الغاية وما بعد الغاية وضحت الفكرة إن شاء الله فنقول إن المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك في الشرط وال كل المواضح فصل هل الشرط هل الوصف قيد للموضوع لو قيد لمن للحكم سينات هناك تقدم قال استظهر شنو هو بالشرط للحكم وهاي للموضوع بالوصف قال لمن نستظهر لمن للموضوع فإذا كانت قيدا للحكم كانت ظاهرة في انتفاء الحكم يعني انتفاء الحكم الطبيعي عن الغاية فيما ورائها وأما إذا كانت الغاية قيدا للموضوع أو المحمول المحمول شنو محمول يصبح متعلق الموضوع متعلق شنو الموضوع واضح الفكرة فلا دلالة لها على المفهوم فلا دلالة لها على المفهوم هيا إذا كانت قيد لمن للموضوع بعد لا دلالة لها على المفهوم يقول إحنا شنو رأينا وعليه فما علم من التقييد بالغاية أنه راجع للحكم التقييد بعد ما عندنا نقاش شنو ما عندنا نقاش بعد إذا أن التقييد بالغاية أنه يعني قيد للحكم الغاية قيد لمن فلا إشكال في ظهوري وين فين قاعد القرينة تقول لك أن هذا قيد الحكم. وإذا قيد الحكم إذن معناه بوجودي وجود الحكم وبانتفائي أنت بشنو قال؟
واضح المسألة؟
مثل قوله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه، هذا قيد للطهارة. يعني ما دام النجاسة لا تعلم بها أحكم بالطهارة، ها علمت بالنجاسة أنت بحكم يا هو الطهارة. الواقع ما يلتئم فيه ماذا؟ شيئان، الطهارة والنجاسة. وكذلك مثال كل شيء حلال حتى تعلم أنه شنو حرام. وأن لم يعلن، هذا البحث الأصولي يعني بالقرينة ما عندنا شغل نحن والقرينة. وأن لم يعلم ذلك من القرائن ما أدري، فنسألك ما هو الظاهر عندك أيها المضفر؟ هل يظهر لك أن الغاية قيد للحكم أم أن الغاية قيد الملل موضوع؟ فلا يبعد القول بظهور ظهور 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 بظهور الغاية في رجوعها إلى مع انتفاء القرينة. إذن نحن لا نستبعد برجوع الغاية المن إلى الحكم. وإذا رجعت هيك إذن معناه أن الجملة الغاية لها ماذا؟ مفهوم. وأنها غاية للنسبة الواقعة قبلها، يعني المغير حكمه، فتكون هاي الغاية غاية قيد المن إلى المغير المحكم عليه بحكم طبيعي. شيابة واللي الغاية قيد للموضوع أو قيد للمحمول يعني متعلق الموضوع، هذا يحتاج إلى قرينة، هذا يحتاج إلى صعب المؤونة، مو سهل المؤونة. قلنا وهذا كلام نفسه وكلام النائين في الأصل، كلام النائين. وكونها غاية لنفس الموضوع أو نفس المحمول، نفس المحمول شنو قلنا؟ متعلق الموضوع، يعني مثل السير، هو الذي يحتاج إلى البيان والقرينة. إذن النتيجة النهائية، فالقول بمفهوم الغاية هو المرجع عندنا. ليش؟ لأن استظهرنا بأن الحكم العفو بأن الغاية قيد المن للحكم. وضحت الفكرة؟ فهمنا؟ إلى هنا الحمد لله والشكر رب العباد. ها انتهى موضوع شنو؟ ها مفهوم الغاية. وصلنا إلى مفهوم الحصر. هذا مفهوم الحصر يحتاج للغة عربية هواية، هاي تكتلة بحكي وتحليل هواية زين. إن شاء الله ندرج بشيء فشيء. فإذا موضوعنا جديد، شنو اسمه؟ مفهوم الحصر. نتحدث عن هذا الموضوع في أمور عدة. خلنا ناخذ الأمر الأول بسيط، بس الأمر الأول لحق، بس الأمر الأول وإذا عدنا بعد وقت ناخذ الأمر الأول. أول مرة خلنا نفتهم ما معنى الحصر، ما معنى شنو هو. فقبل الله نشتغل، والحصر كم مصطلح عنده؟ بيصطلح بس بالنحو، اصطلاح بالبلاغة والأصول. شو يقصد؟ يقصد اصطلاح البلاغيين، اصطلاح النحويين. واضح الفكرة؟ إذن احنا لازم نحدد مفهوم الحصر حتى نقول ما هو المقصود في علم الأصول. واضح؟ الأمر الأول، الحصر له معنيان. أردبوه إلى معنى بلاغي ومعنى نحوي. معنى بلاغي ومعنى شنو؟ المراد من الحصر عند البلاغيين هو القصر. هو موضوع اسم الحصر، بعض نسميه قصير، مع تخصيص شيء، كلمة واحدة، تخصيص شيء بشيء. المراد من الحصر عند البلاغيين هو القصر الذي معناه تخصيص شيء ماذا؟ بشيء. وتخصيص أمر بآخر، لكن شو أنت تخصص؟ مو عليك يا الله، بطريق مخصوصة. يعني تخصص فيها أكو طريق، أكو شيء من خلاله تفتهم الكلام، فيه قصر وحصر، وفيه تخصيص ماذا؟ شيء ماذا؟ بشيء. مثل من كقوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، هذا بحصر. فقبل الله شو عرف بحصر؟ والله عن طريق مخصوصات المخصوص، الاستثناء والنفي. الاستثناء إلا، والنفي لا، لا هي لا نافية، لا يعلم إلا، فيسمون الاستثناء. يعني إلا بيقول الاستثناء والنفي من طرق الحصر. إذن من الأدوات التي تشهد، التي تنفعنا في أن الكلام فيه حصر، هو النفي والاستثناء. النفي والاستثناء يعني إلا ولا نافية بالآية. ومعناه تخصيص علم الغيب بالله تعالى بحيث لا يتعداه إلى غيره. وحصل هذا التخصيص عن طريق خاص وهو أداة النفي والاستثناء. أي في الآية إلا ولا النافية.
واضح لحد هنا؟
شلون تعرف بتخصيص؟ أقول لك احذف إلا والنفي من الآية. شو يصير؟ يعلم الغيب الله، يعني جاي تخبر الله يعلم الغيب، بس ما جاي تحصل يعني يمكن أن يعلم الغيب غير الله سبحانه شنو هو تعالى. إذن الذي خلانا نقول لك حصل يا هو إلا وإلا، بدليل لو حذفت الله والإلا ما يعطينا معنى الحصر، راح يعطينا ثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء لا ينفي ماذا عما عدا. واضح؟ آه. بحيث لو حذفناهما يعني لا وإلا من الآية لزال ذلك التخصيص وكأنه لم يكون. وهذا القصر بهذا المعنى بالبلاغة قسمين، هذا القصر بهذا التخصيص شيء بشيء له معنى، له قسمان في البلاغة، له ماذا؟ كنت تعرف معناه، راح أشرك على المعنى البسيط لا بلاغة ولا على المعنى بس أسولف، بس لازم يحضر معناه حتى نشتغل بشون يسمى بحث أصولي. واضح ولا؟ وهذا القصر بعلم البلاغة إما قصر الصفة على الموصوف، وأما قصر الموصوف على قصر الصفة على الموصوف، أو قصر الموصوف على الصفة. يجي واحد يقول شيخنا شين الفرق بيناتنا؟ غير أنا افتهم، أنا أشوفك وصفوك وموصوف، ما قائم إلا زيد، هاي قائم صفة وزيد موصوف، ومرة عكس ما زيد إلا قائم. يعني بس هذا إذا قدمت الصفة صار حصل صفة على موصوف، وإذا قدمت الموصوف يعني صار حصل موصوف على صفة، لكن معنى نستفيده، أكو معنى شنو نستفيده. واضح؟ والمقصود من الأول، يقصد من الأول قصر الصفة على الموصوف أن لا تتجاوز الصفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخر. فإحنا من حصرنا الغيب بالله صفة الغيب بعد ما تتجاوز غير الله سبحانه وتعالى، يسمونه قصر صفة على موصوف. ولكن لا مانع من أن الموصوف يتحلى بصفة شنو أخرى غير الصفة التي قد قصر. إذا صارت معنى شنو قصر صفة على قصر صفة على موصوف؟ فهم عدل معناه إن الصفتين تقتصر على الموصوف ولا تتعداه إلى موصوف ماذا آخر. هاي نقطة. ولا مانع من أن الموصوف يتحلى بصفة أخرى غير الصفة المذكورة. إذا نقطتين به تطبيق على الآية واضح أن صفة الغيب محصورة على الله ولا تتعدى إلى موصوف آخر كالملائكة وغير الملائكة. أي واحد بعد. ولكن لا مانع من أن الموصوف هو الله يتحلى بصفات أخرى غير صفة هو الغيب، لكونه قادر عالم له حياة و و و كالصفات المذكورة في علم الكلام. واضح؟ أن لا تتجاوز الصفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخر أصلا، ولا يمنع أن يتصف الموصوف بصفة أخرى كقولك لا خالق إلا الله. شنو معناها؟ فهنا حصرت صفة الخلق على الله سبحانه ولا تتعدى إلى غيره، بس الله الخالق بعد ما هاي صفة الخلق ما متتعدى إلى غير الله. وليس المعنى له هذه الصفة فقط، مو بس الله له صفة الخلق لا، ويمكن يتعلى بصفات أخرى قادر عالم وليس المعنى له هذه الصفة فقط، بل لا يمنع هذا الحصر من وجود صفات أخرى له كالعالم والقادر. هذا المقصود. والمقصود من الثاني هو قصر الموصوف على الصفة. شنو معناه؟ هم لازم شيئين، هم لازم شنو هو شيئين. والمقصود من الثاني قصر الموصوف على تلك الصفة بحيث ها شوف العبارة بحيث لا يتجاوزها إلى صفة أخرى أصلا. يعني هذا الموصوف عنده بس هاي الصفة وما عنده صفة شنية أخرى. مش سعلا يمكن أن تحلى بصفات أخرى. شفنا العبارة يعني ما عند بتقول قصر الموصوف على صفة، يعني ما عنده بس هذه هذا الموصوف المذكور، ما عنده بس هاي الصفة. ولكن لا مانع أكو موصوف آخر يتحلى وين بهذه شنية الصفة. فهمتوا الفكرة؟ ها إذن معناها هاي الصفة ينحصر بها الموصوف ولا يتعداها إلى صفة أخرى، ونفس الصفة يمكن أن توجد في موصوف آخر. وضحت الفكرة؟ ها على تلك الصفة بحيث لا يتجاوزها إلى صفة أخرى أصلا. وهذا القصر لا يمنع أن تكون تلك الصفة ما عندها بس عند هذا الموصوف، وهذا القصر لا يمنع أن تكون تلك الصفة وصفا لموصوف آخر غير الموصوف الذي قصرنا عليه شنو تلك الصفة. مثل من شو أركز وياي، مو هي هاي مرات يصعب تصويرها بس هي مع الأسف كل السهلة بس واحد ينتبه له، واحد مو بالبلاغي يعلقون بعض الشراح يقول لك وهذا من ضرب الخيال لا وجود لها في الواقع. ها انا راح اصور لك شلون تبوا يعني. لكن هو كل قصر الاقسام هذا اخذها على جميع الاقصار، هي منتفيه في قصر وموجوده فيه على كسمو بحثنا بلاغه. كمن يتصور لاحظ كان ان زيد له صفه الكتاب والفقاه والشعر والنحو. ها انا الشيخ شو صور زيد؟ يصور زيد عنده صفه الشعر وصفه الكتابه وصفه الفقاهه وصفه النحو وما شاء الله يعدد لي بعد اثنين ثلاثه ما توياهن. وانا المتكلم انا سامع ادري بالله وتالله زيد ما عنده صفات كلها، هو بس كاتب، هو بس هو كاتب، لا يفتي يمشي بالنحو، لا يفتي يمشي بالفقه، لا يفتي يمشي بالشعر، ادري بي صاحبي عارفه. اذا ايش راح يصير؟ زيد له صفه واحده ويا هي فقط يا هي الكتابه وانتفت عنه يا هي بقيه الصفات اللي تصورها المقابل وياي. فاردوا عليه ايش اقول له؟ اقول له ما زيد الا كاتب، يعني أدق له اعي يا شخص هذا زيد يمتلك بس صفة كتابة ولا يمتلك الشعر ولا النحو ولا الفقاهة. وضحت الفكرة إن شاء الله؟ ها ولكن ماكو مانع غير زيد يمتلك يا صفة صفة الكتابة. وضحت الفكرة؟ ها وهذا القصر لا يمنع أن تكون تلك الصفة وصفا لموصوف آخر غير الموصوف الذي قصرنا عليه تلك الصفة. كمن يتصور أن زيدا له صفة الكتابة والفقاهة والشعر والنحو ونحن نعلم أنه لا يملك إلا صفة الشعر مثلا، فنقول له ما زيد إلا شاعر، فنحصره بتلك الصفة وهي الشاعرية وننفي عنه بقية الصفات. ولكن تلك الصفة وهي الشاعرية شبيهة يمكن أن يتصف بها موصوف آخر غير زيد كبكر المتصف بالشعر، مثلا عندنا بكر شاعر. واضح الفكرة؟ هذا المعنى الأول للقصر الذي هو عند البلاغيين. أكو معنى ثاني للحصر، شنو معنى؟ الاستثناء بالنحو. الاستثناء شنو هو؟ بالنحو، وهو الاستثناء ها الذي يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ويسمى استثناء متصل، أو لا يكون المستثنى من جنس المستثنى شنو هو؟ له ويسمى استثناء منقطع أو يسمونه استثناء منفصل. هذا المعنى الثاني. والمعنى الثاني، المعنى الثاني المقصود من الحصر عند النحاة هو الاستثناء الذي لا بد فيه من مستثنى منه ومستثنى وأداة استثناء، كالاستثناء بإلا يسبق بكلام تام مثبت، يعني إلا قبلها كلام تام يحسن السكوت عليه وجملة مثبتة لا من فيه، وحينئذ وجب النصب على الاستثناء. قام القوم إلا زيد، خذنا بالنحو إلا إذا سبقت بكلام مثبت من فيه وجب النصب عليه من على الاستثناء. قام القوم إلا زيدا، ها وجه نصر على الاستثناء. وقد يكون متصلا ها حينما يكون شكل يكون متصل وجب وقد يكون متصلين حينما يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وقد يكون منفصلا حينما يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. ومثال الأول جاء القوم إلا زيد، زيد من جنس القوم، هذا استثناء متصل. ومثال الثاني جاء القوم إلا حمارا، وأجلكم الله الحمار ليس من جنسها هو القوم، على أن القوم بس البشر مقصوم عدو. ها وهذا الاستثناء النحوي ركز لا يسمى حصرا عند البلاغيين، قد تردو يسمى حصر عند النحاة لكن لا يسمى حصر ماذا عند البلاغيين؟ يا لقلي ليش؟ لأن إلا تكون أداة استثناء وتكون أداة حصر عند البلاغيين لابد أن تسبق بنفين، لابد أن تسبق وين؟ أما اللي أنت ذكرت كلها أنا بلا نفي، كلها إلا بس ما قبلها جنوة نفي. لا يسمى حصر عند البلاغيين لأن إلا تكون أداة حصر عندهم إذا سبقت ماذا بنفي. خلص نعم أنتم الأصولين شو تقصدون؟ نعم ما يشمل الحصر البلاغي ويشمل الحصر النحوي. واحد المسألة. ثم أعلم إن المراد من الحصر في البحث الأصولي ما يعم كلا المعنيين، الحصر البلاغي والحصر هو الأصولي، الحصر للعفو النحوي. طبق العبارة على السريع. معنى الحصر، الحصر له معنيان، قلت لك معنى بلاغي ومعنى شنو نحوي. القصر بالإصطلاح المعروف عند علماء البلاغة شنو معنى؟ تخصيص شيء بشيء آخر عن طريق مخصوص، سواء كان هذا القصر عند البلاغ المعروف شنو هو من نوع قصر الصفة على موصوف، قصر الصفة على يعني هذه الصفة تنحصر بالموصوف ولا تتعدى إلى موصوف آخر، ولكن لا مانع بأن الموصوف يتحلى بصفة أخرى نحو لا سيف إلا ذي الفقار ولا فتى إلا علي. قالها جبرائيل شو وقت قالها؟ لا سيف إلا ذي الفقار ولا فتى إلا علي، فحصر السيف على ذي الفقار والفتوة على علي. واضح قصف يعني وغيره ليس ماذا بفتى، طبعا على نحو المجاز والمبالغة، يعني تنزل فتوة الآخرين في قبال فتوة علي لا تعد ماذا فتوة المقصود. أم من نوع قصر الموصوف على يعني شنو يعني فتوة علي ما موجودة عند الآخرين ما موجودة، واضح؟ ولكن لا مانع علمون عالمون قادرون إمامون معصوم له صفات ماذا أخرى زين غير الفتوة يعني. أم من نوع قصر الموصوف على الصفة وما محمد إلا رسول، قصرنا صلى الله عليه وآله قصرنا الموصوف هو النبي علي من على الرسول وحيثون يعني إن النبي يتمتع بهذه الصفة لا يتمتع بغير إلما اللي يتصور أن محمد رسول وأنه مثلا لا يموت وأنه شنو لا يموت، نقول لا ما محمد إلا شنو رسول، نفينا من يتصور أنه شنو لا يموت، واضح المسألة. وهكذا لكن لا مانع بأنه أن يكون رسول غير النبي صلى الله عليه شنو وآله كأولي العزم، إنما أنت شنو منذر. كذلك حصل شنو صفة الإنذار بالرسول لما يتصور له شنو مثلا أنه مثلا لا يموت أنه بيده الإحياء بدون الإذن الإلهي مثلا، نقول لا ما أنت إلا شنو منذر، ننفي ذي تلك المفاهيم الغير متصورة في حقه صلى الله عليه وآله. إلى هنا وصلنا. اثنين نقرأ عشر ما يعم القصر والاستثناء في علم النحو الذي لا يسمى قصر بالاصطلاح النحوي بالاصطلاح البلاغي، فشربوا منه إلا قليلا، فمكن في قبل إلا ومع ذلك يسمونه استثناء، أهل النحو يسمونه حصر بس البلاغة ما يسمونه شنو حصر، ليش؟ لعدم وجود نفي قبلها. والمقصود به هنا وين؟ هنا في علم الأصول هو المعنى الثاني. شو المعنى الثاني؟ ما يعم القصر بالمعنى الأول والاستثناء في علم الأصول. هذا تمام الكلام إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الله أكبر.